بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الآيات أيها الإخوة تتحدث عن ملك صالح مر في غابر الأيام يلقب بذي القرنين. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وقصة ذي القرنين أنه عبد صالح أقامه الله تعالى في مقام الملك وملكه مشارق الأرض ومغاربها. فهذا هو يذهب باتجاه مغرب الشمس حتى يصل إلى أقصى الأرض من عند المغرب، وجدها تغرب في عين حمئة، يعني من بنظر عينه أو بنظر العين يظهر بأن هذه الشمس غربت في عين، في بركة ماء وطين ساخنة، هكذا بنظر العين، لكن هي الشمس لا تغرب هناك. بس أنت إذا كنت على شاطئ البحر ونظرت في الأفق تعتقد بأن الشمس تغيب وتسقط داخل البحر، هي لا تدخل داخل البحر، لكن هكذا لأن الكرة الأرضية فيها دائرة. ملك ذو القرنين إلى أقصى الأرض من عند المغرب، وإلى أقصى الأرض من عند المشرق، وإلى شمال هذه الأرض. عند المغرب وجد قوما وجعله الله تعالى نافذ الأمر فيهم، من شاء يعذب ومن شاء يكافئ ومن شاء يرفع ومن شاء يدني، غير أنه كان متبعا لأوامر الله تعالى ومقيما للعدل في مملكته، فكان من ظلم يعذبه عذابا نكرا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا أليما ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من عدل، من أحسن، من أزدى خيرا للعباد فكان يكافئه، وأما من عمل صالحا، من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، سنكافئه وسنقول له من أمرنا يسرا. لما مضى باتجاه شرق الأرض كان عادلا، يكافئ المحسن ويعاقب المسيء. وهكذا ملكه الله تعالى مشرق هذه الأرض حتى إذا بلغ مطلع الشمس عند الشرق وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وصل إلى أقصى الأرض ووجد هناك عبادا ما زالوا بدائيين، ما عندهم لا أبنية ولا عمارات تكون حوائل بينهم وبين الشمس. ثم إنه مضى باتجاه الشمال الشرقي حتى إذا بلغ بين السدين، يعني بين جبلين، منطقة في يقولون إنها في أرمينيا أو قريب من أرمينيا، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قوما بسطاء لكنهم كانوا مظلومين. قالوا يا ذا القرنين، عندنا جيران عتات سيئون ظلمة فجرة، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هؤلاء يؤذوننا ويأتون إلينا ويسرقون ما عندنا، فهل نجعل لك خرجا، نعطيك معاش، نعطيك أموال، نعطيك ما شئت، بس أرجوك صد عنا هؤلاء الظلمة، هؤلاء الفجرة، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد منكم مالا، وإنما نصرة المظلوم واجبة بدون أجر، وأنا قد ملكني الله عز وجل أقصى هذه الأرض مشارقها ومغاربها، فالواجب علي أن أدافع عن المظلومين. ما مكنني فيه ربي خير، أنا لا أريد منكم مالا، لكن فأعينوني بقوة، بس ساعدوني بجهدكم، أجعل بينكم وبينهم ردما، سدا يمنعهم من الوصول إليكم، آتوني زبر الحديد، اجلبوا لي قطع الحديد حتى إذا ساوى، جمعها فوق بعضها البعض بين الجبلين حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني امتلأ الوادي إلى أعلاه إلى رؤوس الجبال، من الوادي إلى رؤوس الجبال جمع حديدا، قال انفخوا سلطوا عليه حرارة عالية حتى إذا جعله نارا حديدا مصهورا، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، جاء بالنحاس المذاب وصبه حتى التحم الحديد مع النحاس، فصار يعني كتلة شديدة من الحديد والنحاس، فلما جاء يأجوج ومأجوج يريدون أن يدخلوا أو أن يخترقوا هذا السد، فما استطاعوا أن يظهروه، لم يستطيعوا أن يتسلقوا عليه لملوسته ولنعومته، وما استطاعوا له نقبا، ولم يستطيعوا أن يخرقوه. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، لكن في يوم القيامة ستنسف هذه الأرض وسينسف هذا السد الذي ترون، وكان وعد ربي حقا. الحديث أيها الإخوة عن ملك صالح مكنه الله تعالى في هذه الأرض، فكان أن اتبع أوامره، كان في هذه الأرض يكافئ المحسن ويعاقب المسيء، وهذه هي العدالة، العدالة أن تضع كل شيء موضعه، فالمحسن يكافئ والمسيء يعاقب، وكان من شأنه أنه يدافع عن المظلومين. مطلع الآيات الله عز وجل يقول إنا مكنا له في الأرض. يا أيها الإخوة، كيف يمكن لموظف في شركته التي يعمل بها؟ أنت الآن مدير شركة وعندك موظف إجا جديد صار له سنة، كيف تتخذ قراراً في تثبيت هذا الموظف عندك أو في فصله؟ على أي أساس يعني أنت تتخذ قرار التمكين أو قرار الإجلاء والترحيل؟ على أساس انضباطه وعلى أساس أدبه وعلى أساس إتقانه، فإن فعل هذا مكنته في عمله ورقيته، وإن خالف أوقفته وربما فصلته. كيف يمكن للطبيب في عيادته بحيث يصير الناس يقبلون عليه، يشكرونه، يمدحونه، يثنون عليه، ويبذلون له من المال ما أراد؟ كيف يمكن بهذا الطبيب؟ بإتقانه للعمل، بحسن أدبه مع الناس، بيعني إكرامه لهؤلاء الناس، ببذله ما استطاع في خدمة هؤلاء الناس، يمكن له في هذا الأرض. الآن كيف يمكن لملك في ملكه؟ الله عز وجل تكلم عن ذي القرنين، قال إنا مكنا له في الأرض. كيف يمكن للإنسان؟ مثل ما يمكن للموظف، مثل ما يمكن للطبيب، ومثل ما يمكن للمعلم، ومثل ما يمكن للطالب، كمان إما أن يمكن للملك أو لا يمكن للملك، بس كل واحد الله عز وجل أقامه في مقام. هلأ مرات إذا إنسان واحد بيناتنا ابن له أم وهو وحيد أمه، وهذه الأم مريضة، ما هي أفضل عبادة يتقرب بها هذا الابن إلى الله تعالى؟ أن يخدم أمه. وتمكين الله تعالى له في الأرض، وتمكين الله تعالى له في هذه الحياة، وتمكين الله تعالى له في الآخرة وثوابه في الآخرة مبني على رضا أمه. هذا إذا ترك أمه وصار يجي يصلي كل يوم 100 ركعة بالجامع نافلة لله تعالى، هل بيكون أحسن أو أساء؟ أساء. يا أخي أنت ما دمت ابنا وحيدا وأمك مريضة، فأكبر شيء تتقرب به إلى الله عز وجل ببر أمك. المعلم في المدرسة شو أفضل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل؟ أن يخدم طلابه. الملك ما هو أفضل شيء يتقرب به إلى الله تعالى ويورثه التمكين في الأرض؟ أن يعدل بين الناس من جهة، وأن يدفع الظلم عن المظلومين من جهة أخرى. وهذا هو ذو القرنين، الله عز وجل قال مكن له في مشرق الأرض ومكن له في مغرب الأرض. ومع أنه ذو القرنين له سيرة طويلة وهو ملك ودام ملكه سنوات طويلة، بس الله عز وجل سلط الضوء على أمرين اثنين، أنه في مغرب هذه الأرض كان عادلا أقام العدالة، فمن ظلم عذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ومن آمن وعمل صالحا فسنقول له من أمرنا يسرا. أكرم المحسنين وعاقب المسيئين، هذا في أقصى الأرض في مغربها. وفي مشرق الأرض رد الظلم عن المظلومين. قال كسرى: اتفقت ملوك العجم على أن الرعية لا يصلحها إلا العدل، وأحق الناس بإجبار نفسه على العدل الملوك الذين بعدلهم يعدل من دونهم. كتب عامل حمص إلى عمر بن عبد العزيز: إن مدينة حمص قد تهدمت واحتاجت إلى الإصلاح. فكتب إليه عمر: حصنها بالعدل ونقي طرقها من الجور والسلام. وقع المأمون في قضية متظلم من أحد ولاته، رجل رفع كتاب للخليفة المأمون قال له: الوالي تبعك عم يظلمنا. فراح بأسفل الكتاب المأمون وقع كتب اسم الوالي تبعه عمر بن مسعدة، قال: يا عمر عمر نعمتك بالعدل فإن الجور يهدمها. وجدت أيها الإخوة واحدا من العلماء من وفيات 925 للهجرة اسمه أبو الفضل محمد بن عبد الوهاب السنباطي، ألف كتابا اسمه تحرير السلوك في تدبير الملوك. يقول في هذا الكتاب، تحدث عن إقامة العدل في الأرض وكيف ينظر ولي الأمر في المظالم، لأنه بهذه الأرض يقع ظلم بين الناس، هيك طبيعة الناس، فيهم أناس محسنون وفيهم أناس مسيئون، هناك إنسان تردعه الكلمة الطيبة وهناك إنسان لا يردعه إلا السلطان، هناك إنسان يردع بموقف، هناك إنسان لا يردع إلا بحبس. قال: المواضع التي ينظر فيها ولي الأمر في المظالم عشرة. في عشر مواضع مطلوب من ولي الأمر أن ينظر في مظالم الناس فيها. الأول: النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعنف والعدول عن سيرة العدل المرعية. لأنه مرات أنت لما بتكون يا سيدي مدير شركة وعندك مدراء مركزيين، بالمناسبة لازم تدير بالك ليقوموا دون المدراء المركزيين اللي عم يعدوا معك ويرفعوا لك الأخبار وينقلوا لك شو عم بيصير ويزينوا لك، لعلهم يزينون الباطل ويبدلون الحقائق، لعل واحد بيناتهم متعنت. قال: أول نظر ينظره ولي الأمر في المظالم النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعنف، لأنهم عم يأخذوا الرعية بالعنف، والعدول عن سيرة العدل المرعية، فيكون لمسيرهم متصفحا ولأحكامهم متعرفا ولأمورهم مستطلعا وعن أحوالهم مستكشفا، ليقويهم إن أنصفوا ويكفهم إن تعسفوا، ويستبدل بهم إذا هم بالعدل لم يتصفوا. ما بدك تعدل بين الناس من غيرك. حكي أن عمر بن عبد العزيز خطب الناس في أول خلافته فقال: أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله فإنه لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها، وقد كان قوم من الولاة منعوا الحق حتى اشتري منهم شراء، وبذلوا الباطل حتى افتدي منهم افتداء. فيقول: أول نظر، كتاب مكتوب يعني ليس ابن وقته، الكتاب مكتوب من 400 500 سنة. يقول أول نظر في المظالم النظر في تعدي الولاة. 2 النظر في جور العمال فيما يجبونه من الأموال. جامعي الضرائب ليقوم عم يظلموا هؤلاء الناس، فيرجع فيه إلى القوانين العادلة وينظر عماله فيما استزادوه، فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده على أصحابه، وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه منهم لأربابه. ليوم دون جبات الضرائب عم ياخذوا ويحطوا بالخزينة المركزية، بيجيبوا من الخزينة المركزية بيقول لهم للناس تفضلوا هي حقوقكم، هدول عم طجية العمال اللي اشتغلوا عندي، وإذا عم بيحطوهم بجيبتهم بده يطالعهم من جيابهم. قال المهدي علي أن أقيم عدلا وأزيل ظلما وإن أجحفت ببيت المال. لو بيت أخي بس بينقص بيت المال نصفه بدون مصاري. علي أن أقيم عدلا وأزيل ظلما وإن أجحفت ببيت المال. النظر الثالث في 10 مظالم ينظر فيها، النظر في كتاب الدواوين والإحاطة بأحوالهم. هدون اللي بيسجلوا عقارات الناس وأموال الناس وممتلكات الناس، دوائر الطابو يعني، لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم فيما يستوفونه منهم ويوفرونه لهم. حكي أن المنصور بلغه أن جماعة من كتاب ديوانه زوروا فيه وغيروا، فأمر بإحضارهم إليه وتقدم بتأديبهم. قال أبو الفضل صاحب الكتاب اسمه تحرير السلوك في تدبير الملوك، يقول هذه الأقسام الثلاثة من المظالم لا يحتاج ولي الأمر في تصفحها إلى متظلم. يعني ما في داعي حدا يرفع له دعوة يرفع له شكوى، خلاص هذه شغلته. أول شيء النظر في تعدي الولاة، واثنين النظر في تعدي الجبات، وثلاثة النظر في تعدي كتاب أموال المسلمين وحقوق المسلمين. النظر الرابع قال النظر في تظلم المسترزقة من بيت المال من الأجناد والعلماء والقضاة وغيرهم من نقص أرزاقهم وتأخيرها عنهم أو إجحاف النظار بهم. يعني الموظفون والجند والعلماء والقضاة هدول موظفون وقلون مخصصات معاشات شهرية، فينظر في تظلمهم. بركي رفعوا دعوة أنه يا أخي معاشات عم تأخر، معاشات ما عم تكفينا، يا أخي عم يأكلوننا من معاشاتنا. فينظر. قال كتب بعض ولاة الأجناد إلى المأمون إن الجند قد شغبوا ونهبوا وساءت أخلاقهم، فكتب إليه المأمون لو عدلت لم يشغبوا ولو قويت لم ينهبوا، وعزله عنهم وزاد أرزاقهم. النظر الخامس النظر في رد الغصوب. إذا في استملاكات ظالمة بده ينظر إنه هاي بدها ترجع لأصحابها، في رد الغصوب. قال وهي ضربان غصوب سلطانية تغلب عليها ولاة الجور والعدوان، وغصوب تغلب عليها ذو الأيدي القوية. في ناس عنده معارف وله وصايت عم يتسلط على بعض عقارات، بده ينظر ليقوم هدول عم يأذوا العباد. إذا أذوا العباد معناته ما عاد في عدل، إذا ما عاد في عدل الناس قلوبها صارت مليئة بالأضغان، صارت قلوبها مليئة بالأضغان معناتها الملك لا ما بيستمر بهذه الطريقة. النظر السادس النظر في أوقاف المسلمين ليجريها على سبيلها ويمضيها على شرط واقفها. بده يشوف كمان، لأنه مسألة الوقف عجيبة يا أيها الإخوة، أنتم خبراء أنه جائزة نوبل وقف هذه الجوائز العالمية التي تعطى للعلوم وللفن، هذه جوائز أوقاف وقف، بس مو المسلمين سووا، غير المسلمين أخذوا كيف نظام الوقف نحن نفعله، فصار عندهم أوقاف بأسلوب آخر، بس هي الآلية تبع آلية وقف، هي تحرك العالم من أجل أن ينتج مواد علمية جديدة ومواد صناعية جديدة ومواد فنية جديدة ومواد فكرية جديدة، لكن على أساس إنه هذه الجائزة تعطى لمستحقها، هذا الوقف يصرف في مكانه. أنتم تعلمون يا أيها الإخوة كثير كثير من أعمال المسلمين الكبيرة كانت أوقافا. الآن يبنى حول الكعبة وقف كان أوقفه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الآن يبنى فندق كبير يتسع لآلاف الحجيج، هذا من وقف سيدنا عثمان بن عفان، ومكتوب مكتوب هذا وقف عثمان بن عفان من زمن عثمان. الوقف يحرك الدنيا، بس على أساس أن يصل المال للموقوف إلى من أوقف عليه، في وقف لطلاب العلم من أجل أن يزداد العلم في البلد، في وقف من أجل المنقطعين من الناس من أبناء السبيل من أجل أن لا يكون هناك متسول في الطريق، في وقف عجيب أظن عرضت عليكم، في وقف سماه المسلمون وقف النساء الغاضبات، إذا مرة نهز بدنا من جوزة كانوا بانين نون بيوت يذهبنا يجلسنا فيها يوم يومين لبين ما تروق الأمور وترجع إلى بيت زوجها. أحسن وين بدها تروح الشارع المخلوة؟ زوجة والله مثلا سيء الأخلاق طردها من البيت في ساعة متأخرة، أما وأبوها بمحافظة تانية، وين بدها تروح هذه المرأة؟ جعل المسلمون وقف للنساء الغاضبات إذا امرأة. في وقف كان بمدينة دمشق لعلي حدثتكم عنه اسمه وقف الإقضامة. الإقضامة هي الحمص المشوي الذي كان يأكله الأولاد، كل ولد بيروح على المدرسة، ما كان في أكلات طيبة للأولاد إلا هي الإقضامة، كل ولد بيروح على المدرسة يملأ له جيوبه بالإقضامة مشان يشجعون يروحوا إلى المدارس. سيدنا صلاح الدين الأيوبي بنى جعل وقفا هنا في دمشق اسمه وقف ميزاب الحليب. كل أسرة عندها أطفال مرضعين أو أولاد صغار وما معهم الحليب، ميزاب حنفية حليب، بتروح بتعبي حليب وبتشربه عشان الأولاد يطلع بنيتهم قوية. الوقف شغلة عجيبة جدا. بس بقال الآن قال ولي الأمر مطلوب إليه في النظر السادس في المظالم النظر في أوقاف المسلمين ليجريها على سبيلها ويمضيها على شروط واقفها حتى يطمئن الناس أن أموالهم تذهب بالمكان الصحيح فيزدادون بذلا للمصالح العامة ومصالح البلاد والعباد. الوقف النظر السابع قال النظر في تنفيذ ما توقف من أحكام القضاة لضعفهم عن إنفاذه وعجزهم عن المحكوم عليه لعلو قدره وعظم خطره وقوة يده وتفرده وامتناعه. مرات في أحكام قضائية بتصدر ضد أشخاص لهم رتب عالية بالمجتمع، إما رتب مالية أو رتب جاه أو رتب سلطان، طيب هدول ما عم ينفذوا الأحكام، مين بده يعني يأمرهم ويلاحقهم عشان يتنفذ الأحكام ضدهم إذا صدرت؟ قال ولي الأمر مسؤول يشوف في أحكام لأناس كبار وما عم يرضوا ينفذوا، فلذلك هو يلزمهم بهذا التنفيذ. قال حكي أن المأمون كان يجلس للمظالم فنهض يوما من مجلس نظره والشمس قد زالت فتلقته امرأة في ثياب رثة. الشمس قد زالت يعني صار صلاة الظهر، بده يطلع من المجلس، تلقته امرأة في ثياب رثة وقالت يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا إماما به قد أشرق البلد تشكو إليك عميد القوم أرملة عدا عليها فما يقوى له أحد فابتز منها ضياعا بعد منعتها لما تفرق عنها الأهل والولد. مرة ثانية يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا إماما به قد أشرق البلد تشكو إليك عميد القوم أرملة عدا عليها فما يقوى له أحد فابتز منها ضياعا بعد منعتها لما تفرق عنها الأهل والولد. قال فأطرق المأمون متفكرا في مقالتها ثم رفع رأسه وقال شوف ما شاء الله يعني العدل ينطق يا أخي. قال من دون ما قلت عيل الصبر والجلد وأقرح القلب هذا الحزن والكمد هذا أوان صلاة الظهر فانصرفي وأحضر الخصم في اليوم الذي أعد المجلس السبت إن يقضى الجلوس لنا أنصفك منه وإلا المجلس الأحد. هيك قال هلأ وجاوب فقال من دون ما قلت عيل الصبر والجلد وأقرح القلب هذا الحزن والكمد هذا أوان صلاة الظهر فانصرفي، وأحضر الخصم في اليوم الذي أعده، المجلس السبت إن يقضى الجلوس لنا أنصفك منه، وإلا المجلس الأحد. قال: فانصرفت وحضرت يوم الأحد أول الناس، فوقفت في مجلس المتظلمين، فقال لها المأمون: من خصمك؟ ما أنالك جيب الخصم. قالت: هذا القائم على رأسك، العباس ابن أمير المؤمنين، هذا ابنك اللي واقف جنبك، هذا خصمه. فقال المأمون لقاضيه يحيى بن أكثم: أجلسها معه وانظر بينهما. قال: فأجلست معه والمأمون ينظر، المأمون هو أمير المؤمنين. قال: فجعل كلامها يعلو، ما في بقلب مجلس القضاء تعيط صراخ تتظلم، فزجرها بعض الحجاب، قالوا: اسكتي انت بمجلس قضاء، بعدين شوفي أمير المؤمنين قاعد هون. قال: فقال المأمون: دعها، فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه. هي واحدة مظلومة عم تصرخ من تظلمها، وهذا ابني أخرسه الباطل. قال: ولما تبين له أمر ابنه وأمرها، أمر برد ضياعها إليها الأراضي، وعقوبة العباس بظلمه لها. شو بيطلع عليه عقوبة؟ هذا ابني بده يتعاقب. قال: فالنظر السابع النظر في تنفيذ ما توقف من أحكام القضاة، لضعفهم عن إنفاذ هذه الأحكام، وعجزهم عن المحكوم عليه لعلو قدره وعظم خطره وقوة يده وتفرده وامتناعه. النظر الثامن في عشر أنظار في المظالم حتى يسود العدل. النظر الثامن، قال: النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة من المصالح العامة والمنافع الشاملة. هذه الحسبة كان في نظام اسمه نظام الحسبة، هو نظام يؤمر فيه بالمعروف للناس السيئين أو الناس الذين يريدون إشاعة فاحشة بالمجتمع. واحد بده يفتح دار للخمر، دار للقمار، يأتي أناس: تعال أقول لك شو بدك تساوي هيك، أنت بتؤذينا يا أخي، أنت بدك مؤسسة ربوية تجيب على تحط لنا إياها هون عندنا، بدك تحط لنا والله لأبنائنا مظاهر خلاعة. يأتي أناس يكلمونه: تعال مالك مقتنع، منقنعك نتحاكى معك ومناخذ ومنعطي، بدنا نوصل لنتيجة. إنه يفشوا بالمجتمع سوء، لا ما بيصير، هذا ممنوع. إذا ما استجاب بده يعاقب أو يحجر عليه هذا الفعل. طيب إذا ما قدروا، هذا متسلط له مكان، ولي الأمر ينظر في هذه الأمور التي عجز عنها أهل الحسبة، فهو يقوم بهذا الدور. النظر التاسع قبل الأخير، النظر في مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها أو إخلال بشروطها الواجبة على العباد، فحقوق الله تعالى أولى أن تستوفى وفروضه أحق أن تؤدى. كمان هذا بلد إسلامي، في مظهر عم يتأدن لما ما عم يتأدن، في أدان أن تقام صلوات يوم الجمعة أو ما تقام، في شيء خطيب مقصر، في شيء خطيب ما عم يجي على الخطبة تبعه، في شيء وقت موسم الحج مثلا في شيء ناقص للحجاج، لأنه هذه مظاهر يعني يظهر فيها شعائر أن هذا البلد هويته هذه الهوية. نظر العاشر الأخير، قال: النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين، ولا يخرج عن موجب الحق ومقتضاه، ولا يسوغ له أن يحكم بينهم بما لا يحكم به الحكام والقضاة. يعني ما هو بيحكم، بس بيكون موظف قضاة وحكام هم يباشرون هذا الشيء، وبيشوف في عندكم شيء مشكلة بالجهاز التشريعي، بالجهاز القضائي، عندكم شيء قضايا أنا بساعدكم بحلها. أبو الفضل محمد بن عبد الوهاب القاهري في كتابه تحرير السلوك في تدبير الملوك ذكر هذه العشرة من النظر في المظالم، ذلك لأن العدل إذا شاع بين الناس مكن للملك ومكن للأمن واستتب الأمن بين الناس، أما إذا في ظلم وما في عدل فإن يعني للطمأنينة والسلام أن تشيع بين الناس. فذو القرنين الله عز وجل قال: إنا مكنا له في الأرض. كيف مكن الله تعالى له بالأرض؟ لأن الرجل يمارس العدل في شرق الأرض ويمارس العدل في غرب الأرض، أينما ذهب كان يمارس العدل، يعطي كل ذي حق حقه في مغرب الأرض ويدافع عن المظلومين في مشرق الأرض، وهذه سيرته. لذلك الله عز وجل قال إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. يعني إنا له يا ذو القرنين، هذه هي طريق استتباب الأمن والتمكين لك في هذه الأرض، هو أتبع سببا، كان يتبع هذه الأسباب. أريد أن أختم هذا الدرس أيها الإخوة بهذه القصة التي جرت مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. عن شريح قال افتقد علي رضي الله تعالى عنه درعا له في معركة، فلما انقضت الحرب ورجع إلى الكوفة أصاب الدرع في يد يهودي يبيعها في السوق. بيعرف درعه سيدنا علي، شاف بالكوفة واحد يهودي عم يبيعه، يعني بضاعة مسروقة وعم تنباع، ولا صاحبها شافه. ومين صاحبها؟ سيدنا علي بن أبي طالب. ولا سيدنا علي بن أبي طالب بمنزلته العلمية وبمنزلته في الصلاح وهو أمير المؤمنين كمان. قال فقال له يا يهودي هذا الدرع درعي، لم أبع ولم أهب، أنا ما وهبتك ياها هي الدرع، شو جاب لإيدك وما بعتك ياها؟ فقال اليهودي الدرع في يدي، يعني بوضع اليد لك معي، شلون عم تدعي إليك؟ فقال علي نصير إلى القاضي، تحاكم أنا وياك للقاضي. فتقدما إلى شريح، قاضي شريح، فقال شريح قل يا أمير المؤمنين. فقال نعم أقول، إن هذه الدرع التي في يد اليهودي درعي، لم أبع ولم أهب. فقال شريح يا أمير المؤمنين بينة، لأن القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. عم تقول هالدرع إلك، الدرع بإيد الزلمة، عم تقول إلك خير إن شاء الله، جيب لي بينة. مين عم بيحاكي؟ القاضي بيحاكي أمير المؤمنين هلا، ومين أمير المؤمنين؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال يا أمير المؤمنين بينة. قال نعم، قنبر والحسن والحسين يشهدون أن الدرع درعي، خادمي وابني الأولاني وابني الثاني، هي ثلاثة بيشهدوا أنه هي لإلي. فقال شريح شهادة الابن لا تجوز للأب. ما بيمشي الحال بالقضاء، هذا ابنك بحابيك. فقال علي رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سيدنا علي قال رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال اليهودي أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه وقاضيه قضى عليه، إنه ما جاب بينة، أشهد أن هذا حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الدرع درعك، كنت راكبا على جملك الأورق وأنت متوجه إلى صفين فوقعت منك ليلا فأخذتها. قال علي رضي الله عنه أما إذا قلتها فهي لك، وحمله على فرس، ولا فوق الدرع خذ هدية كمان، هبعطيك فرس. يا أيها الإخوة، العدل يجعل الناس حتى العدو اللي هو عدو يقلبه إلى صديق، حتى السيء والشرير يقلبه إلى محب، لكن الظلم يحول أقرب المقربين إلى أناس بعيدين. في شيء لفتني ختاما بهذه الآيات، بالله إذا نظرنا في الآيات في شغلة عجيبة، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. شو الكلمة اللي بعدها؟ كيف كادوا لا يفقهون قولا وبعدين قالوا؟ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بعدين قالوا. الظلم ينطق. الآية عم تقول لما وصل إلى الشمال الشرقي عند أرمينيا قال في أناس بسطاء جدا جدا بسطاء، حكي لعل ما عد أدرانين يعرفوا يحكوا، بس لما رأوه
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، كلام فصيح تكلم، ذلك لأن المظلوم لا يطيق، الظلم ينطقه، بده يتكلم. لذلك دعوة المظلوم مستجابة. يقول الله تعالى لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فاحذروا يا أيها الإخوة، احذر أحدنا لا سمح الله أن يقع في ظلم إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.